الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في باب الفرائض، ولازلنا في باب جديد وهو باب التعصيب. قال الشيخ محمد العيد الخطراوي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه النافع الرائد في علم الفرائض: باب التعصيب أو باب التعصيب، وجهان في القراءة، باب التعصيب هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب التعصيب، باب التعصيب مبتدأ وخبر. قال: تعريفه لغة هو الإحاطة، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم. كلمة العصب تدل على الشدة والمنع، عصب الشيء بالشيء يدل على قوة وشدة ومنع. تقول: عصب الحبل بالسارية مثلا، تقول: عصبت الشيء عصبا أي شددته، تقول: عصبت رأسي بالعمامة، عصبت رأسي بالعمامة. فالعمائم تعصب والخمار يوضع، موجود اليوم الخمار الذي يوضع هكذا، العمائم هي التي يربط طرفاها وهي التي يمسح عليها. أما الخمار هذا مثل أصحاب الخليج أصحاب كذا، هذا خمار ليس بعصابة ولا بعمامة، هذا خمار. العمامة يربط طرفها، كذلك ما يفعله بعض المناطق العليا يربط طرف وينزل طرف أو يرمي به، هذا أيضا لا يدخل في العصابة ولا العمامة، لا بد من أن يربط الطرفان معا، فهذه عصابة. يقول رحمه الله: ومنه العصائب وهي العمائم، وهو وفي الاصطلاح هو الإرث بغير تقدير. تقدم معنا أصحاب النصف فهم يرثون بتقدير، قدم معنا أصحاب الثلث، أصحاب السدس، أصحاب الثمن، أصحاب الربع، كل هؤلاء إرثهم مقدر، لكن أهل التعصيب ليس إرثهم مقدرا، يأخذون ما بقي، يأخذون ما بقي. قال: هو الإرث بغير تقدير، هذا هو التعصيب. تعريف العصب: لغة هم قرابة الرجل، كذلك أيضا قرابة المرأة لا مانع أيضا، هم قرابة الرجل الذكور، قرابة الرجل الذكور هذا المراد، عندي ما في الذكور، أنا عندي هم قرابة الرجل وبنوه، عندكم هكذا يحشى في الحاشية فيقال: لغة هم قرابة الرجل الذكور، لأن الذكور هم الذين يعصبون ويعصبون ويتعصبوا. وبنوه سموا بذلك لأنهم أحاطوا به، اصطلاحا هم من يرث بغير تقدير، أحاطوا به. لو عندنا السبورة لرأينا أن الميت له إخوان وأبناء وإخوان، وله أعمام، والأعمام إخوان أبيه، والأعمام على درجتين، إما أن يكون عمًا لأب أو عمًا شقيقة، والإخوان على درجتين، إما أن يكون أخًا شقيقًا أو أخًا لأب. إذن عم شقيق، عم لأب، أخ شقيق، أخ لأب. فالأخ هو بالنسبة للميت، والعم هو أخو أب الميت. أنت معي يا أبو الزبير؟ العم هو أخ، لكن أخ لمن؟ للأب. لازلنا في ندور حول التعصيب، لازلنا في الأب، أخ الأب. بالنسبة للميت عم. طيب، هؤلاء هم أصل العصبة، وبعد ذلك يخرج من أبناء الأعمام، ابن ابن عم، ابن العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن ابن الأخ الأب، ابن 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 الأخ الشقيق. هؤلاء الذكور هم عصبة الميت، عصبة الميت. كذلك أيضا من عصبة الميت ابنه، ابنه يكون عصبة، وابن ابنه وإن نزل، هؤلاء أيضا يكونون عصبة. ومن عصبة الميت أيضا أبوه. إذن أحاطوا به الآن، الآن اكتملت الدائرة، هذا الميت تمت الإحاطة به تقريبا من كل الجهات، من جهة اليمين ومن جهة اليسار ومن أعلى ومن أسفل، أحاط به مجموعة من الذكور، أب وجد وإن علا، هؤلاء عصبة، ابن 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 وإن نزل، هؤلاء أيضا عصبة، أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب وإن نزلوا، عم شقيق، عم لأب، ابن أخ ابن عم شقيق، ابن عم لأب. إذن أحاط به مجموعة من الرجال الذكور، أحاطوا به كالعمامة، التفوا حوله. قال رحمه الله تعالى: أقسامهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. هؤلاء الرجال الذين ذكرناهم الآن، آباء، أبناء، إخوان، أعمام، طيب، ينقسمون إلى أقسام. طبعا هناك امرأة تكون عصبة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. قلنا العاصب هو الذي يأخذ بغير تقدير، العاصب يأخذ بغير تقدير، يأخذ ما بقي، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري وانفرد به: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث أصل هذا الباب. إذن ما هو أصل هذا الباب من الأدلة؟ حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض أو فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن هذا الحديث هو الذي يقوم عليه باب التعصيب. باب التعصيب يقوم على أي حديث يا أخ عبد الله؟ باب التعصيب يقوم على أي حديث؟ ما هو دليل باب التعصيب الشهير المشهور؟ ما هو الدليل المشهور لباب التعصيب عندك يا أخ سامي؟ حديث ابن عباس فرد به البخاري: ألحق الفرائض بأهلها، صاحب الربع، صاحب الثمن، صاحب النصف، صاحب الثلث، صاحب السدس، بحسب ما فرضه الله له، أعطوهم ما لهم، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض، بعد ذلك يبقى شيء من المال أو لا يبقى، إن بقي فهو لأولى رجل ذكر. نحاكم بين هؤلاء، من الأقرب، من الأقوى، من الأولى حتى يأخذ النصيب؟ فلأولى رجل ذكر. قال: العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس على قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب. قال: القسم الأول: كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم. إذن الأخ من الأم ليس من أهل التعصيب. الأخ لأب من أهل التعصيب عندك يا خان عبد الرحمن؟ الأخ لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأم ليس من أهل التعصيب عندك يا خان بشير؟ الأخ لأم من أهل التعصيب؟ ابن الأخ لأم كذلك من ذوي الأرحام، ابن الأخ لأم. قال: إلا الزوج، كل وارث من الذكور، أي كل من يستحق الإرث، هذا معنى قوله كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم وهم الابن وابن الابن وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب يعني وإن نزل. هؤلاء العصبة النسبية لأنهم بينهم وبين الميت نسب، هذا أخوه هذا أبوه هذا ابنه هذا ابن أخيه هذا ابن عمه إلى آخر، هؤلاء أنسابه. إذن العصبة النسبية هم كل وارث من الذكور عدا ذكرين. من هما عدا ذكرين؟ من هما؟ عندك أخ أحمد، الزوج والأخ لأم فقط. بقية الذكور جميعا ممن يرث فهو عصبة. قال: أحكام العصبة بالنفس ثلاثة: أن من انفرد منهم أخذ المال أخذ كل المال، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، والابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي. قال رحمه الله: وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. سيأتي الكلام على هذا. الشاهد أن من انفرد من هؤلاء الذكور بتركة أخذها كلها. طيب أنا أسألكم الآن: هالك هلك فبحثنا ولم نجد إلا عما لأب، عما لأب، فكيف تكون التركة هذه عندك يا أبو الزبير؟ كل المال يأخذه العم لأب، عم أبي العم عم الولد هذا يأخذ ماله كله، يأخذ ماله كله، هذا الحكم الأول. طيب، ولد مات ولم نجد إلا أباه فقط، فمن يرثه؟ من يرثه عندك يا عبد الله؟ من يرثه؟ أبوه. يأخذ كم؟ سدس، ثلث، يأخذ المال كاملا فرضا وتعصيبا، خلاص يأخذ المال كاملا. طيب، بنت هلكت ولم نجد إلا جدها مثلا، جدها أبو أبيها، عندك يا أخو محفوظ تفضل، نعم، يرث المال كاملا لأنه عصبه. قال رحمه الله تعالى: أحكامها أن من انفرد ثلاثة: أن من انفرد منهم أخذ كل المال، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال الثاني: أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، لما روي عن ابن عباس، الصواب ثبت أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وكلمة ذكر على وجه التأكيد، وإلا كلمة رجل كافية. هل يكون الرجل ليس بذكر؟ هل يكون الرجل ليس ذكر؟ إذن لماذا؟ فلأولى رجل ذكر. لماذا؟ الغرض التأكيد في الكلام، تأكيد الكلام. وإلا لو قال في الحديث، لو جاء في الحديث فلأولى رجل تم الكلام، ذكر تأكيدا على أن العصبة بالنسب والنفس ذكور. طيب، هلك هالك عن بنت وأب، هلك هالك عن بنت وأب، كيف تكون قسمة هذه التركة عندك يا أبا عبد الله؟ ها؟ كيف؟ نحن ما نريد الصلح، نحن نريد الحق. كيف يعني؟ طيب النص كيف تعطي البنت النصف؟ أعطيها الربع. ليش؟ يعني تعطيها النصف، لا توجد المشاركة. ما شاء الله، هذا كلام طيب. لو وجدت المشاركة، نعم، تأخذ الثلثين. طيب، ولا يوجد أيضا معصب وهو أخوها، نعم. طيب، والأب له السدس أصلا. طيب، نظرنا، أعطينا البنت النصف وأعطينا الأب السدس، سدس زائد نصف يساوي كم؟ سدس زائد نصف يساوي كم؟ سدس زائد نصف يساوي كم؟ عندك يا خلاف؟ لا، ثلثان. سدس زائد نصف يساوي كم يا جماعة؟ إذن بقي كم من التركة؟ ثلث كامل. البنت أخذت النصف والأب أخذ بالفرض السدس، وبقي ثلث المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها. خلاص، صاحبة الفرض أخذت نصفها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. في هذه المسألة أولى رجل ذكر هو من؟ الأب. فنقول له: هذا سدسك فرضا، وهذا ثلثك تعصيبا. فأخذ كم عندك يا أخ أحمد؟ أخذ كم؟ كم؟ أنا أعرف أن أخذ ثلث سدس. كم عندك يا أخي عبد الرحمن؟ لا، أخذ ثلث سدس. كم عندك يا أخي عبد الرحمن؟ تفضل. لا لا، غلطان، وهو النص. النص ثلث وسدس. طيب، أخذ ثلث وسدس، نعم، كم؟ نص. لا، ثلاثة أسداس، تقع طويلة شوية، نختصرها. ليش؟ كيف نختصرها؟ ثلاثة على ستة نوجد القاسم المشترك، ثلاثة على نفسها بواحد، ستة على ثلاثة بكم؟ باثنين نص. طيب، قال رحمه الله تعالى: أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض لما روي، الصواب ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض أو الفروض فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه؟ لا، ما هو متفق عليه. إيش عندكم مكتوب في التخريج؟ لا لا لا، أنا ما عندي تخريج، لكن ما هو متفق عليه. عندك شيء في التخريج؟ ذكر مسلما، متأكد؟ خلاص، إذن أنا وهمت، أنا في كنت أحفظها أو أذكرها هكذا على أنه فرد به البخاري. طيب، إذن هو متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله. الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. طيب، قال رحمه الله تعالى: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، هذا واضح، فما أبقت الفروض، فإذا لم يبق شيء إلى له ليس لك شيء إلا الابن، لأنه لا يمكن معه الاستغراق، لا يمكن معه الاستغراق، لأن الابن يؤثر على الأم، والابن يؤثر على الأب، والابن يؤثر على البنت، والابن يسقط الأخوات، والابن يؤثر على الإخوة لأم فيسقطه، فالابن في غاية القوة، فلهذا وجوده يغير التركة مباشرة، وجوده يغير التركة، ولهذا لا يمكن معه الاستغراق، لا يمكن معه الاستغراق. فإذا قلنا مثلا جاء في التركة أب وأم وابن، كيف يكون قسمتها؟ أب وأم وابن، هالك هلك ميت مات، وخلف ابنه وأباه وأمه، ثلاثة في التركة، خلف ابنه وأباه وأمه. عندك يا أخانا بالزبير ما سألت، تفضل. إيه نعم، انظروا إلى تأثير الابن. ولأبويه يقول الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن أعطينا الأب سدسه، أعطينا الأم سدسها، فكم مجموع السدس زائد السدس يساوي كم عندك يا أخانا بشير؟ ثلث. سدس زائد السدس يساوي 2/6، يساوي 2/6. طيب 2/6 قلنا إيش؟ سدس زائد سدس يساوي 2/6. 2 على نفسها بواحد، 6 على نفسها بثلاثة، 6 على 2 بثلاثة، ثلث. أنت معي في هذا يا أخوان جزاكم الله خير؟ أنت معي ولا لا؟ معكاش أنت معنا؟ نحن بدون سبورة الآن. نعم، رأيت ذاك اليوم مسألة للشيخ عبد العزيز بن باز، سبحان الله، وهذه يدل على يعني لعلها من الكرامات ولعلها من ضبط العلم. مسألة في باب المناسخات، باب المناسخات سيأتي معنا من الأبواب المتفرعة، والشيخ عبد العزيز بن باز نظره ضعيف ولا كيف؟ الشيخ بن باز أعمى رحمه الله، فجلس يحسب المسألة لعلها بلغت، أنا سجلتها عندي في رسالة فرغتها كاملة، يعني بلغت حوالي يمكن 40 جامعة. الشيخ بن باز يحسب يقول في التركة الأولى كذا وكذا 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 وكذا، أصلها من كذا، وترجع الجامعة الجديدة أصلها من كذا، ثم جلس يضرب كأنه يراها أمامه. سبحان الله، تعجبت والله، وما غلط ولا في رقم واحد، يعني صفحة كاملة، يعني في الكتاب ضغطها طلعت في صفحة كاملة، يعني جامعة 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 جامعة، ثم ضرب الجامعات وعدد، يعني سبحان الله، شيء عجيب والله، شيء عجيب رحمه الله. هذا يدل على ضبطه، على أنه يعني موهبة من الله عز وجل، ضبط سبحان الله. ولهذا العلم بالتعلم تدرج، العلم بالتدرج يصل الإنسان إلى مثل هذا إن شاء الله يستطيع. طيب نكمل التركة، قلنا سدس زائد سدس يساوي ثلث، 1 + 1 يساوي 2، أنتم معي، والمقام 1، 6/6 نكتفي بأحدهما، 6، 2 على نفسها يساوي 1، 6/2 يساوي 3، طلع لي العدد كم؟ ثلث. أنتم معي يا بزر؟ 1/3 ثلث. إذن سدس زائدا سدسا يساوي الثلث. طيب كم بقي في التركة؟ الباقي، كم الباقي؟ بقي الثلثان، من يأخذها؟ الابن، هذا يأخذها الابن، سبحان الله. إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الابن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. أيضا الأب نفس الشيء، لا يسقط الأب، يدور بين، وكذلك الجد، بين فرض وتعصيب، فرضه كم؟ السدس. هذا إذا زوحم الأب يرجع إلى السدس فرضا، فإذا لم يزاحم يأخذ التعصيب فيما بقي من المال، فيما بقي من المال، فيأخذ ما بقي من المال. لو افترضنا مثلا أنه وجد في التركة أب وجد وأم، فكيف تقسم هذه التركة؟ أب وجد وأم، عندك يا أخ بشير؟ أب وجد وأم. الأب السدس. طيب والجد؟ يعني الجد نقول له مع السلامة. طيب والأب نعطيه السدس. طيب والأم كيف؟ الأب الثلث والأم الثلث، لا زالت التركة عاد في معنى، عاد في فلوس مطروحة، لا زال المال. ها قلنا الأب يدور، إذا ضايقوه قال حق السدس، وإذا وجد نوع اتساع قال أنا صاحب تعصيب. فهمتني؟ أعطي الأم فرضها، كم فرض الأم؟ ثلث. خلاص نقول للأم فرض الله لك ثلث المال، هذا ثلث المال. الدليل، فإن لم يكن، إيش الآية له؟ إيش الآية؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. أما الجد محجوب بالأب، وورثه أبواه، فلأمه الثلث. طيب ولأبيه كم؟ أبوه يصير عصبة، يأخذ ما بقي كاملا، يأخذ ما بقي كاملا. في الصورة الأولى وجد ابن، لما وجد الابن اضطر الأب اضطرارا إلى أن يأخذ كم؟ السدس. قال رحمه الله تعالى: تفضل، لا يسقط بحال الأب، لا يسقط بحال. كذلك الجد أيضا على الراجح لا يسقط بحال. قال: فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. طيب نقف عند هذا القدر، نكتب هنا حاشية ولا نكتبها غد إن شاء الله. طيب هل أحد لم يفهم العصبة بالنفس وأحكامهم؟ طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.